فإن مدلولها عظيم. من تأمله فإن الله سبحانه وتعالى سوف يعيده من الشيطان الرجيم. لأن معناها ما؟ معناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأحتمي. بمن؟ بملك الملوك جل وعلا. ممن؟ من أخص وأحقر مخلوقات الله جل وعلا، من عدو الله إبليس. فإذا أصدر المسلم هذه الاستعاذة من قلب يعي معناها ويتفكر في منتهاها، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحقق له وعده، وسوف يجيره من الشيطان الرجيم أحقر مخلوقات الله جل وعلا. لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالله جل وعلا أمرنا عندما ينزغنا الشيطان أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه، ووعدنا جل وعلا أن يعيذنا من هذا الشيطان الرجيم. ووعد الله جل وعلا حق، لكن بشرط أن تصدر هذه الاستعاذة من قلب يعيها ويعرف معناها ومدلولها. ثم إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم عليه أن يهيئ نفسه لمواصلة الخشوع في الصلاة، فلا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسلم نفسه للشيطان. لا، عليه أن يجاهد الشيطان شيئا فشيئا. وإذا حاول المسلم ذلك فإنه سيجد نصبا وتعبا في بادئ الأمر، ثم بعد فترة، بعد شهر أو شهرين أو ما يزيد أو ما يقل، سوف يجد أن الخشوع سجية له لا يتخلفها كما كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يفعلون ذلك. لأن هذه الأمور إنما تحصل بتمرين النفس عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نظيرها: وإنما العلم بالتعلم. فبعض الأشياء لا تنال جملة مرة واحدة، وإنما تنال بالتدريج. فهذا دواء، وهذه وصفة ثانية. أما الوصفة الثالثة فهي ما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، وهو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم بعظات جليلة عظيمة، من حفظها فقد حفظ على نفسه خير الدنيا والآخرة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة الوجيزة: إذا أنت قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. وأجمع الإياب مما في أيدي الناس، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. وموضع الشاهد الفقرة الأولى التي ابتدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أنت قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. فإن المسلم لو جرب هذه الوصفة وصور نفسه أن هذه الصلاة التي دخل فيها هي آخر صلاة يؤديها لله جل وعلا، فلا شك ولا ريب أنه سوف يخشع فيها خشوعا عظيما، كما لو قيل له حقيقة: سوف نقطع عنقك وسل السيف لأجل ذلك. فقال: أنظروني أصلي ركعتين، ما ظنكم بحاله في هاتين الركعتين؟ لا شك أنه سوف يخشع فيها خشوعا عظيما قد لا يكون خشعه في جميع صلواته التي صلاها في حياته قبل ذلك، بل قد يكون لو جمع خشوعه في صلواته في حياته في كفة، وخشوعه في هذه الصلاة في كفة، لرجح خشوعه في هذه الصلاة الأخيرة، أليس كذلك؟ فإذا دخل المسلم وقد تصور هذه الوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أنت قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، فلا شك أنه سوف يحصل على الخشوع فيها بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فإنه يستفيد فائدة عظيمة جليلة، وهي المحافظة على روح الصلاة وعلى لبها. ولذا فإن بعض السلف لا يحضر اسمه الآن قيل له صف لنا حالك في الصلاة، فقال إذا أنا قمت في الصلاة جعلت الله جل وعلا تجاه وجهي، وجعلت ملك الموت خلف ظهري، وجعلت الجنة عن يميني، وجعلت النار عن شمالي، وجعلت الصراط تحت قدمي. فما ظنكم بمن دخل في الصلاة وهو يتصور هذا التصور كيف سوف يخرج منها؟ لا شك أنه سوف يخرج منها وقد تغذى الغذاء الروحي من هذه الصلاة، فأصبحت صلاته ناهية له عن الفحشاء والمنكر، دالة له على كل خير، مشجعة له على كل بر، مهونة عليه كل عبادة لله سبحانه وتعالى مهما بلغ مشقتها. أيها الإخوة في الله، إن قسوة القلب التي نعيشها جميعا في هذا الزمن إنها مصيبة عظيمة ورزية كبيرة، فإن قسوة القلب عقوبة من أشد العقوبات التي يعاقب الله جل وعلا بها عباده. فالواجب علينا أن نسعى جاهدين بإزالة هذه الغشاوة عن قلوبنا، وإزالة هذه القسوة عن قلوبنا، وذلك عن طريق اجتناب مفسدات القلب ومورثاته القسوة عافانا الله وإياكم منها. فإن مفسدات القلب خمسة كما ذكرها أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، وكما ذكرها العلامة ابن قيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين. التعلق بغير الله جل وعلا، لأن التعلق بغير الله جل وعلا باب من أبواب الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق شيئا وكل إليه. فمن تعلق قلبه بأمر وكله الله سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر، ومن تعلق قلبه بالله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى حسبه وهو كافيه، وهو سبحانه وتعالى نعم الوكيل. ومن مفسدات القلب الأكل والنوم والكلام والمخالطة والتمني، فإن الإكثار من هذه الأمور وتحميل البدن والقلب فوق طاقته من هذه الأمور مما يورث قسوة القلب. فقسوة القلب كما قال ابن القيم من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. فالنوم كثرته تفسد القلب وتضر به ضررا عظيما، لأن المسلم لم يخلق للنوم، وإنما عليه أن يأخذ من هذا النوم ما يكون متاعا ونشاطا له في أعماله التي يؤديها لربه جل وعلا، وأعماله التي يستفيد منها في دنياه والتي يقوم بها عيشه. ولذا فقد جاء في سنن ابن ماجة وغيره أن أم سليمان عليه السلام قالت له: يا بني يا بني لا تكثر النوم، فإن كثرة النوم تدع العبد فقيرا يوم القيامة. نعم، تدع العبد فقيرا يوم القيامة، لأنه بكثرة النوم يقطع على نفسه الوقت، والوقت من الذهب، ينبغي أن يستغل وأن يعمر بطاعة الله جل وعلا. فإذا استطعت أن لا تفوتك ساعة إلا وتعمرها بذكر الله جل وعلا فافعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله جل وعلا فيها. فما بال من يضيع السنوات الطوال والأشهر العديدة والأسابيع المديدة في غير ذكر الله جل وعلا وفي الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض السلف: عجبت لمن ذكر طول النوم في اللحود، كيف ينام، أي كيف يستغرق في النوم ويكثر منه. فهذا علامة من علامات قسوة القلب. علامة أخرى: كثرة الكلام في غير ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنها مما يقسي القلب ويغطيه ويصرفه عن كل خير وعن كل بر. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول في وصف عباده المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ما هو اللغو؟ هو الكلام الذي لا فائدة فيه. فالمؤمن عن الكلام الذي فيه مضرة أبعد وأبعد. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا ميزانا في هذه الجارحة، جارحة اللسان، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكل كلمة تعرضها على ميزان الشرع، فإن كان الشرع آمرا بها حاسا عليها أخرجها، وإن لم يكن كذلك فأمسكها، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله جل وعلا تورث قسوة القلب. ولذا فإن أبا بكر الصديق على جلالة قدره كان في خلوته ذات مرة فأخذ يزلح لسانه وينظر إليه ويخاطبه، فدخل عليه عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، أو يا خليفة رسول الله، ما تصنع؟ فقال: يا عمر، هذا أوردني الموارد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا إن الإنسان إذا أصبح فإن الأعضاء تكفر اللسان، فقول: اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل، فكم ندمت على ما كنت قلت به، وما ندمت على ما لم أكن أقله. ولذلك السلف كانوا يقولون: ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان. وقد وقف ابن مسعود على الصفا فقال: يا لسان، قل خيرا تغنم، أو اسكت تسلم، وإلا فسوف تندم. فلا تكثر يا عبد الله الكلام بغير ذكر الله جل وعلا أبدا، واجعل زيدنا لسانك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، واستحضر كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإنك إن استحضرت ذلك بقلب مؤمن وقر الإيمان في قلبه، فإن هذا الحديث سوف يصرفك عن كثير من الكلام الذي لا يعود عليك بفائدة لا في دينك ولا في دنياك. ذلك من الأمور التي تقسي القلب كثرة الأكل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن قلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقد ذكر أن الشيطان امتثل ذات يوم ليحيى بن زكريا فقال له يحيى: هل نلت مني شرا قط؟ هل نلت مني شرا قط؟ فقال له الشيطان: نعم، أكلت ذات مرة فشبعت فلم تقرأ وردك أو نحو هذه العبارة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. فثقل البطن والشبع مما يجعل الشيطان يتسلط على الإنسان في هذه الحالة ويسول له الباطل، أو على الأقل يثبطه عن الطاعة. فعلى المسلم أن يجتنب مورثات إفساد القلب ومسببات إفساد القلب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم ليتأمل أن هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا لو أنزله ربنا على جبل لجعله دكا، لكان هذا الجبل دكا رضراضا من عظم هذا القرآن ومن جلالة مواعظه وعظمة زواجره. فما بالنا بقلوبنا التي أصبحت الآن إلا قلة قليلة من الناس أصبحت كالحجارة أو أشد قسوة، والحجارة منها ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله. أفترضى أن يكون قلبك أيها المسلم أقسى من الحجر؟ لا يخالك ترضى ذلك، فعد إلى ربك واعمل على إصلاح قلبك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن القلب هو ملك الأعضاء، إذا استقامت الأعضاء وإذا اعوجت الأعضاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موفقين أينما كنا، وأن يصلح قلوبنا ويهدينا سواء السبيل، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله تبارك وتعالى الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بذلك. والآن نعرض بعض الأسئلة على الشيخ حفظه الله. فيقول أحد الإخوة: هل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سهى في بعض صلواته دليل على انشغاله عن الخشوع أحيانا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد سهى عن صلاته عدة مرات كما ثبتت بذلك الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدلنا على أن الخشوع ليس واجبا من واجبات الصلاة، وإنما هو مستحب، وأن الإنسان مهما عظم ومهما كبر في القدر فإنه قد لا يسلم من الانصراف عن صلاته والاشتغال عنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حدث منه ذلك لأجل التشريع، وهذا منة من الله سبحانه وتعالى ليعلمنا أننا لا نستطيع أن نأتي بالصلاة في خشوع كامل، وليعلمنا سبحانه وتعالى الحكم الشرعي عندما يسهى الإنسان في صلاته ويشتغل ببعض الأمور أو تلتبس عليه عدد ركعات الصلاة، لأن السهو لا يستلزم منه أن يكون من الاشتغال عن الصلاة، بل قد يكون الإنسان يخطئ في حفظ عدد الركعات أحيانا وفي عدد السجدات، كما يحصل لبعض الناس من التشكك هل صلى اثنتين أو ثلاث، ولا يعني ذلك أنه قد انصرف عن صلاته. فالشك يرد على الإنسان في أموره العادية ولو لم يخرج عن الموضوع الذي هو موجود فيه.
وردت إلينا عدة أسئلة في موضوع واحد، شيخ يسألون عن أسباب الخشوع في الصلاة.
أسباب الخشوع في الصلاة الحرص الكامل على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. فكلما كان التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر كانت دواعي الخشوع أكثر. ثانيا الالتزام بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور تعين على الخشوع، وهي عدم الصلاة في حالة مدافعة الأخبثين، وعدم الصلاة عند حضرة العشاء، وعدم الصلاة عند غلبة النوم. وكل ذلك ثبتت به الأحاديث، وهي دالة على أن المسلم إذا حدث أمر يشغل باله عن الخشوع في الصلاة فعليه ألا يأتي إلى الصلاة حتى يقضي هذا الشغل ويكمله، إلا إذا ضاق وقت الصلاة عن الإتيان بها فواجب عليه أن يبادر إليها قبل فوات وقتها. وليس معنى هذا أن الإنسان يتشاغل عن صلاة الجماعة بمثل هذه الأمور دوما وأبدا، وإنما نقول للناس عليكم أن تستعدوا وتتأهبوا قبل الأذان، وأن تحاولوا إكمال جميع طلباتكم قبل الأذان، حتى إذا أذن المؤذن وإذا النفس فارغة للصلاة فحسب. أما كون الإنسان يتعلق بأننا نقول أنه لا يحضر الصلاة وهو يدافع الأخبثين وهو بحضر الطعام وهو في حالة النوم فيأخذ ذلك ذريعة إلى ترك صلاة الجماعة وما شابه ذلك، فلا، عليه أن يعرف أنه يجب عليه أن يأتي إلى صلاته وقد تخلى من جميع العوالق وجميع الشواغل التي تشغله فيحسب لها حسابا.
وهذا السائل يسأل ولا يقصد إماما بعينه، يقول أحيانا أفقد الخشوع في الصلاة، وهذا الفقدان لسببين: الأول زيادة الإمام لصلاة الفرض، زيادة الإمام لصلاة الفرض وطولها عن حدها، والثاني صوت الإمام.
أما بالنسبة للتطويل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يخفف الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في الناس المريضة وذا الحاجة وما شابه ذلك، فواجب الإمام أن يخفف على الناس في الصلاة. ولكن ما هو ضابط التخفيف في الصلاة؟ لو جعلنا ضابط التخفيف في الصلاة إلى الناس وعقولهم لتباينوا تباينا كثيرا، فبعض الناس يعتبر قراءة الإمام بعد الفاتحة مدهان متان يعتبرها تطويلا، وبعض الناس يعتبر قراءة الإمام بعد الفاتحة سورة البقرة ليست تطويلا. إذن فما هو الضابط في التطويل من عدمه؟ الضابط كما رجح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتطويل والتقصير إنما ينظر إليه بمنظار الشرع، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فلا يعتبر تطويلا ولو عده الناس تطويلا. ولذا فإن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، والصافات قد علم طولها. إذن فالتطويل مرجعه إلى الشرع، والشارع كان يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل من سورة قاف وقيل الحجرات إلى سورة عمة النبأ، وفي العشاء من أوساط المفصل من سورة النبأ إلى والضحى، وفي المغرب بقصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر المصحف. فهذه الوتيرة الغالبة عليه الغالبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يخرج عن ذلك أحيانا كما قرأ في المغرب بالطور وبالأعراب وما شابه ذلك، فيراعى في ذلك الخروج أحيانا. هذا أمر. الأمر الثاني قوله إن الإمام ليس حسن الصوت، هذا في الغالب لا يؤثر على عدم على فقدان الخشوع في الصلاة، فإن حسن الصوت مطلوب وحبذا لو وجد، فإذا لم يوجد فعلى المسلم أن يحاول أن يتفكر في ألفاظ فيما يصل عليه من كتاب الله جل وعلا وفيما يقول هو من الأذكار بغض النظر عن حسن الصوت وعدمه. فعلى هذا الشخص أن يراعي ما ذكر.
هنا بعض الأسئلة متعلقة بالدرس. يقول: ما صحة حديث ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل من أبي بكر عدد الأنبياء والمرسلين؟
هذا حديث ضعيف وليس بصحيح، إنما ذكرت أنا دون نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر مما ورد في سيرته من مجموع ما ورد في سيرته يدل دلالة صريحة على أنه أفضل الناس إيمانا بعد الأنبياء.
لقد ذكرت يا شيخ كلاما شيقا مفيدا للإمام العلامة ابن القيم، ففي أي كتاب ذكر هذا الكلام؟
ابن القيم رحمه الله ذكر الكلام في مسألة قسوة القلب أو في مسألة أقسام الناس في الصلاة، هذا هو أقسام الناس في الصلاة، هذا في الوابل الطيب لابن القيم رحمه الله تعالى. وبالنسبة لمفسدات القلب فإن ابن القيم ذكرها في كتابين، في مدارج السالكين في الجزء الأول وهو يشرح قول أبي إسماعيل الهروي، وفي الكتاب الثاني كتابه الفوائد.
ما المقصود من قوله تعالى وسيماهم في وجوههم من أثر السجود؟
سيماهم في وجوههم من أثر السجود أن الجبهة، أن وسط الجبهة يكون قد تغير لونه عن بقية أجزائها بكثرة السجود وطوله. كهو ومن حجر منها.
بعض الأسئلة التي وردت من عند الأخوات النساء جاءت هذا الموضوع: شيخ، هل الخشوع في الصلاة فقط مستحب ليس بواجب؟ وهنا كذلك سؤال يقول: هل يجب علي إعادة الصلاة إذا تأكدت من عدم الخشوع فيها؟
قلنا إن الخشوع في الصلاة ليس بواجب في دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراب، فإذا انقضى النداء رجع، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا انقضى التثويب رجع، ثم يحول بين المرء وبين صلاته فيقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكره. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليبني على ما استيقن وليخفف سجدتين بالسهو، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دلالة على عدم وجوب الخشوع في الصلاة، ولكننا نقول إن العلماء قد أجمعوا على أن الثواب في الصلاة مرتب على الحضور فيها. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما لك من صلاتك إلا ما عقلت، فإذا لم تعقل جزءا من هذه الصلاة فقد فات عليك أجره وثوابه. أما بالنسبة لإعادة الصلاة لمن لم يكن خاشعا فلا إعادة، لأن هذه الإعادة ليست مشروعة، ولأن فقدان الخشوع قد لا يسلم منه كثير من الناس، ولأننا لو فتحنا باب الإعادة لم فتح باب الوسوسة، وباب الوسوسة يجب إغلاقه وإغلاق الطرق المفضية إليه. فلا يجوز للإنسان أن يعيد الصلاة المكتوبة من أجل أنه قد وسوس فيها أو أنه قد انصرف. وليس معنى هذا أننا نهون من هذا الأمر، لا، بل نحن نحث المسلم على أن يحفظ صلاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وليكن في علم الجميع أن المسلم إذا بذل جهده في إحضار قلبه في صلاته فإن الله جل وعلا يثيبه، ولو خرج عن صلاته يمنة ويسرة أحيانا وتارة وتارة، لأنه فعل ما يستطيع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذن فإجماع العلماء على أن الأجر في الصلاة على قدر الحضور فيها يراعى ذلك.
المحاضرة في الصلاة فنذكر الأسئلة التي جاءت في هذا الموضوع، في موضوع الصلاة.
امرأة تسأل عن طفل صغير هل تحمله في الصلاة أو لا؟ نعم، يجوز لها أن تحمله في الصلاة كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة، ولا يضيرها كثرة الحركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك.
ما حكم تغيير النية في الصلاة؟ فمثلا إذا كان الشخص يصلي الفريضة وفي أثناء الصلاة غير النية واعتبر صلاته هذه سنة أو العكس.
تغيير النية عند الفقهاء فيه تفصيل، فإن دخل في فرض ثم قلبه إلى نية صحت نيته، لأن نية الفرض أوسع من نية النفل. أما العكس فلا يصح عند فقهائنا رحمة الله تعالى عليهم وهو الصحيح. فإذا كان الإنسان شرع في النفل ثم قلب النية فيه إلى فريضة بطل النفل وبطلت الفريضة في أصح قولي العلماء، بطل النفل لوجود التردد في النية، والنية لا بد أن يستحضرها في جميع أجزاء صلاته، وبطل الفرض لأن الفرض أكبر من النفل، فانتقال الإنسان من نية النفل إلى نية الفرض لا يتصور.
لازالت الأسئلة متعلقة بالنساء. ما حكم تغطية الكفين في الصلاة؟
لا يجوز للمرأة أن تغطي كفيها ووجهها في الصلاة إلا إذا حضر رجال أجانب، فعليها أن تغطي وجهها وكفيها. المرأة لا بد أن تغطي كفيها في الصلاة ولا يظهر منها شيئا، لأنها عورة فيجب عليها أن تستر عورتها، وكذلك الرجلين يجب عليها أن ترخي الستار العباة أو الجلباب عليها لأجل سترها. أما الوجه فإنها تكشفه إلا إذا حضرت مع الرجال الأجانب فإنها تغطي.
يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها مقتدية بإمام المسجد إذا كان المسجد قريبا من البيت؟
إذا كانت تشاهد المأمومين أو تشاهد الإمام وهي في بيتها فيجوز لها أن تقتدي به، هذه صورة. الصورة الثانية إذا كانت تسمع صلاته وليس بينها وبينه شارع ممر يعبر منه الناس، والأحوط في مثل هذه الأمور ألا تفعل في الصورة الأخيرة، وإنما تفعل في الصورة الأولى وهي إذا رأت الإمام أو رأت من خلفه من الناس، فإنها ولو كانت في بيتها تصلي كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وكما هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
هناك صلاة تسمى صلاة الحاجة؟
أعلم صلاة تسمى صلاة الحاجة، ولكن هنا صلاة الاستخارة وصلاة التوبة وما شابه ذلك، فأنا لا أعلم صلاة تسمى صلاة الحاجة.
وهل الرواية التي يقول فيها الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال إن هذا الرجل يطلب من الله الملح في هذه الصلاة، هل هذا صحيح؟ السائل: إنني عندما أصلي جماعة أحيانا أبكي كثيرا ولكن أخاف الرياء، فماذا أفعل؟
إذا كنت تخاف الرياء فعليك أن تستحضر وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة، وأن عملك إذا انصرف لغير الله جل وعلا مردود عليك مهما كان حجمه من الكثرة أو عدمها. ومما يطرح في هذه المسألة مسألة ما لو طرأ عليه الرياء في صلاته، فما حكم صلاته؟ فطرأ الرياء على المسلم في صلاته لا يخلو ذلك، إما أن يكون الرياء طارئا مع تكبيرة الإحرام فهذا تبطل به الصلاة ويجب إعادتها، لأنه افتتحها ناويا أو مشركا بها غير الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإن كان الرياء قد طرأ في أثناء الصلاة، فإن كان خاطرة خطرت ثم دافعها فزالت، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته صحيحة ولا شيء عليه سوى الاستغفار. وإن كان هذا الطروء الرياء قد استمر حتى نهاية الصلاة فإنه يبطلها، في الصحيح من أقوال أهل العلم:
أنا شاب متزوج ولكني مبتلى بالنظر إلى النساء، ولكني أرجع فأستغفر وأتوب ثم أرجع إلى النظر مرة ثانية، فهل هذا يؤدي إلى عدم الخشوع في الصلاة؟ وما نصيحتك إلي؟
نعم، كونك استغفرت الله جل وعلا فإنك فعلت ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولكن يجب عليك أن تعرف أن شرط التوبة العزم على عدم العودة للذنب الذي وقعت فيه، فاستحضر ذلك عند توبتك من هذا الذنب، فإنك إذا استحضرته فسوف تجد نفسك مبتعدا عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
هل يجوز الدعاء بعد صلاة الفجر دائما؟
الدعاء بعد المكتوبة إن كان جماعة فهو بدعة، وإن كان بما ورد الشرع به من الاستغفار والذكر ونحو ذلك فهذا مشروع، وإن كان بغير ما ورد الشرع به كأن يسأل الله جل وعلا دبر كل صلاة فجر أن يعني يرزقه كذا وكذا أو أن يجنبه كذا وكذا من الشرور وما شابه ذلك فلا يجوز. أما إن دعا بعد صلاة الفجر أن يجيره الله جل وعلا 7 مرات من النار فهذا قد جاء فيه الحديث، وإن كان قد تكل ما فيه. فالدعاء بعد الفجر إذا كان ثابتا في الشرع يفعل، وإذا لم يكن ثابتا في الشرع فلا يفعل. الدعاء المفرد، أما الدعاء الجماعي فهو بيفعل. نعم، لا ما في رفع يدين، لا ما في رفع يدين، يدعو بأذكار: ربي أجرني من النار، 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 7 مرات. نعم، وغيرها من الأدعية التي وردت دون رفع يدين. أما رفع اليدين فبدعة في مثل هذا الموقف، لأن السلف لم يعهد عن أحد منهم أنه دعا الله جل وعلا بعد الصلاة المكتوبة. فالدعاء إنما يكون بعد النوافل كما جاء في ذلك بعض الآثار، أما الصلاة المكتوبة فلا يدعى بعدها، فلا يدعى بعدها برفع اليدين، وإنما تذكر الأذكار الواردة فقط. الحديث إذا تعلق بها تعلقا دائما فإنها قد تفضي إلى الوقوع في البدع، لأن التعلق بالعمومات من غير ضوابط، الضوابط التي ذكرها أهل العلم، هو باب من أبواب البدع. فنعم، ورد في عمومات الحث على رفع اليدين، حتى ألف السيوطي رحمه الله رسالة في أن الدعاء يرفع فيه اليدين، ولكن إجماع الأمة، إجماع السلف منعقد على عدم الرفع بعد الصلوات المكتوبة، ولو وقع ذلك لنقل إلينا، فدل ذلك على عدم مشروعيته، وأن هذا العموم لا يتناول هذا الموضع لأنه مظن الدعاء والسلف لم يدعو فيه، فما كان كذلك فلا يجوز الرفع فيه.
بنفس الموضوع، إذا أحد استدل بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم استجاب في دبر الصلوات المكتوبة،
هذا الحديث إنما هو خاص بآخر الصلاة قبل التسليم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال فإذا فرغ فليتحرى من الدعاء ما يشاء فإنه قمر أن يستجاب له أو نعم فليتحرى من الدعاء ما يشاء. فالدعاء إنما يكون في دبر الصلاة المكتوبة، ودبر الشيء هو آخره، فدبر مثل هذا المسجل آخر من هنا، فآخر الصلاة هو ما قبل التسليم وهو دبرها، فيدعو المسلم قبل التسليم وبعد الفراغ من التشهد الأخير بما شاء بما شاء، ولا يقيد ذلك بالأدعية الخاصة بالأمور الدينية دون الدنيوية كما قال بعض الفقهاء، بل يسأل الله جل وعلا ما شاء نظرا لعموم الحديث في ذلك. لعلنا نكتفي بهذا قدر الأسئلة.
السؤال الآخر يحبك نلتبس الموضوع على أحد الإخوة بالنسبة لأثر عروة رحمه الله عندما وقعت الحية على ابنه، فيقول يعني كيف التوفيق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتل الحية في الحل والحرم وأمرنا
على كل. هذا الأثر ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، ويجب أن يعلم طلبة العلم أن في حال الرقائق والمواعظ يتساهل في ذكر بعض ما يرقق القلوب بخلاف مسألة الأحكام ونحوها، فيجب التشديد في ذلك. ولذا ترى مثل الإمام ابن القيم وغيره في كتبه الوعظية يذكرون آثارا من هذا القبيل لأجل تشويق الناس إلى العناية بالموضوع المطروق. هذا أقوله على أنني أقول إن فعل عروة رحمه الله تعالى قد لا يكون محظورا شرعيا، وذلك لأنه فعل سببا لطرد هذه الدابة وهو دعاء الله سبحانه وتعالى أن يصرف هذه الدابة عن ابنه، فثقته بالله سبحانه وتعالى وقوة توكله على الله جل وعلا أعطاه الجزم واليقين على أن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب له وسوف يصرف هذه الداب عن ابنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
في الختام نشكر الشيخ جزاه الله عنا كل خير.
فإن مدلولها عظيم، من تأمله فإن الله سبحانه وتعالى سوف يعيده من الشيطان الرجيم، لأن معناها ما؟ معناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ أي ألتجئ وأعتقم وأحتمي بمن؟ بملك الملوك جل وعلا. ممن؟ من أخص وأحقر مخلوقات الله جل وعلا، من عدو الله إبليس. فإذا أصدر المسلم هذه الاستعاذة من قلب يعي معناها ويتفكر في منتهاها، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحقق له وعده وسوف يجيره من الشيطان الرجيم أحقر مخلوقات الله جل وعلا. لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالله جل وعلا أمرنا عندما ينزغنا الشيطان أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه، ووعدنا جل وعلا أن يعيذنا من هذا الشيطان الرجيم، ووعد الله جل وعلا حق، لكن بشرط أن تصدر هذه الاستعاذة من قلب يعيها ويعرف معناها ومدلولها. ثم إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم عليه أن يهيئ نفسه لمواصلة الخشوع في الصلاة، فلا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسلم نفسه للشيطان، لا، عليه أن يجاهد الشيطان شيئا فشيئا. وإذا حاول المسلم ذلك فإنه سيجد نصبا وتعبا في بادئ الأمر، ثم بعد فترة بعد شهر أو شهرين أو ما يزيد أو ما يقل سوف يجد أن الخشوع سجية له لا يتكلفها كما كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يفعلون ذلك. لأن هذه الأمور إنما تحصل بتمرين النفس عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نظيرها: وإنما الحلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتعلم. فبعض الأشياء لا تنال جملة مرة واحدة، وإنما تنال بالتدريج. فهذا جواب، وهذه وصفة ثانية. أما الوصفة الثالثة فهي ما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، وهو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز، عظني وأوجز. فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم بعظات جليلة عظيمة، من حفظها فقد حفظ على نفسه خير الدنيا والآخرة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة الوجيزة: إذا أنت قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، إذا أنت قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، وأجمع الإياد مما في أيدي الناس، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. وموضع الشاهد الفقرة الأولى التي ابتدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أنت قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. فإن المسلم لو جرب هذه الوصفة وصور نفسه أن هذه الصلاة التي دخل فيها هي آخر صلاة يؤديها لله جل وعلا، فلا شك ولا ريب أنه سوف يخشع فيها خشوعا عظيما، كما لو قيل له حقيقة: سوف نقطع عنقك وسل السيف لأجل ذلك. فقال: أنظروني أصلي ركعتين، ما ظنكم بحاله في هاتين الركعتين؟ لا شك أنه سوف يخشع فيها خشوعا عظيما، قد لا يكون خشعه في جميع صلواته التي صلاها في حياته قبل ذلك، بل قد يكون لو جمع خشوعه في صلواته في حياته في كفة، وخشوعه في هذه الصلاة في كفة، لرجح خشوعه في هذه الصلاة الأخيرة، أليس كذلك؟ فإذا دخل المسلم وقد تصور هذه الوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنت قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، فلا شك أنه سوف يحصل على الخشوع فيها بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فإنه يستفيد فائدة عظيمة جليلة، وهي المحافظة على روح الصلاة وعلى لبها. ولذا فإن بعض السلف لا يحضر اسمه الآن، لا يحضر اسمه الآن، قيل له: صف لنا حالك في الصلاة. فقال: إذا أنا قمت في الصلاة جعلت الله جل وعلا تجاه وجهي، وجعلت ملك الموت خلف ظهري، وجعلت الجنة عن يميني، وجعلت النار عن شمالي، وجعلت الصراط تحت قدمي. فما ظنكم بمن دخل في الصلاة وهو يتصور هذا التصور كيف سوف يخرج منها؟ لا شك أنه سوف يخرج منها وقد تغذى الغذاء الروحي من هذه الصلاة، فأصبحت صلاته ناهية له عن الفحشاء والمنكر، دالة له على كل خير، مشجعة له على كل بر، مهونة عليه كل عبادة لله سبحانه وتعالى مهما بلغ مشقتها. أيها الإخوة في الله، إن قسوة القلب التي نعيشها جميعا في هذا الزمن إنها مصيبة عظيمة ورزية كبيرة، فإن قسوة القلب عقوبة، عقوبة من أشد العقوبات التي يعاقب الله جل وعلا بها عباده. فالواجب علينا أن نسعى جاهدين بإزالة هذه الغشاوة عن قلوبنا وإزالة هذه القسوة عن قلوبنا، وذلك عن طريق اجتناب مفسدات القلب ومورثاته القسوة عافانا الله وإياكم منها. فإن مفسدات القلب خمسة كما ذكرها أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، وكما ذكرها العلامة ابن قيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين. التعلق بغير الله جل وعلا، لأن التعلق بغير الله جل وعلا باب من أبواب الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق شيئا وكل إليه. فمن تعلق قلبه بأمر وكله الله سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر، ومن تعلق قلبه بالله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى حسبه وهو كافيه، وهو سبحانه وتعالى نعم الوكيل. ومن مفسدات القلب الأكل والنوم والكلام والمخالطة والتمني. فإن الإكثار من هذه الأمور وتحميل البدن والقلب فوق طاقته من هذه الأمور مما يورث قسوة القلب. فقسوة القلب كما قال ابن القيم من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. فالنوم كثرته تفسد القلب وتضر به ضررا عظيما، لأن المسلم لم يخلق للنوم، وإنما عليه أن يأخذ من هذا النوم ما يكون متاعا ونشاطا له في أعماله التي يؤديها لربه جل وعلا، وأعماله التي يستفيد منها في دنياه والتي يقوم بها عيشه. ولذا فقد جاء في سنن ابن ماجة وغيره أن أم سليمان عليه السلام قالت له: يا بني لا تكثر النوم، فإن كثرة النوم تدع العبد فقيرا يوم القيامة. نعم، تدع العبد فقيرا يوم القيامة، لأنه بكثرة النوم يقطع على نفسه الوقت، والوقت من الذهب، ينبغي أن يستغل وأن يعمر بطاعة الله جل وعلا. فإذا استطعت أن لا تفوتك ساعة إلا وتعمرها بذكر الله جل وعلا فافعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله جل وعلا فيها. فما بال من يضيع السنوات الطوال والأشهر العديدة والأسابيع المديدة في غير ذكر الله جل وعلا وفي الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض السلف: عجبت لمن ذكر طول النوم في اللحود، كيف ينام، أي كيف يستغرق في النوم ويكثر منه. فهذا علامة من علامات قسوة القلب. علامة أخرى كثرة الكلام في غير ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنها مما يقسي القلب ويغطيه ويصرفه عن كل خير وعن كل بر. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول في وصف عباده المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ما هو اللغو؟ هو الكلام الذي لا فائدة فيه. فالمؤمن عن الكلام الذي فيه مضرة أبعد وأبعد. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا ميزانا في هذه الجارحة، جارحة اللسان، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكل كلمة تعرضها على ميزان الشرع، فإن كان الشرع آمرا بها حاسا عليها أخرجها، وإن لم يكن كذلك فأمسكها، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله جل وعلا تورث قسوة القلب. ولذا فإن أبا بكر الصديق على جلالة قدره كان في خلوته ذات مرة فأخذ يزلح لسانه وينظر إليه ويخاطبه، فدخل عليه عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين أو يا خليفة رسول الله، ما تصنع؟ فقال: يا عمر، هذا أوردني الموارد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا إن الإنسان إذا أصبح فإن الأعضاء تكفر اللسان، تقول: اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل، فكم ندمت على ما كنت قلت به، وما ندمت على ما لم أكن أقل. ولذلك السلف كانوا يقولون: ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان. وقد وقف ابن مسعود على الصفا فقال: يا لسان، قل خيرا تغنم، أو اسكت تسلم، وإلا فسوف تندم. فلا تكثر يا عبد الله الكلام بغير ذكر الله جل وعلا أبدا، واجعل زيدنا لسانك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، واستحضر كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإنك إن استحضرت ذلك بقلب مؤمن وقر الإيمان في قلبه، فإن هذا الحديث سوف يصرفك عن كثير من الكلام الذي لا يعود عليك بفائدة لا في دينك ولا في دنياك. ذلك من الأمور التي تقسي القلب كثرة الأكل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن قلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقد ذكر أن الشيطان امتثل ذات يوم ليحيى بن زكريا فقال له يحيى: هل نلت مني شرا قط؟ هل نلت مني شرا قط؟ فقال له الشيطان: نعم، أكلت ذات مرة فشبعت فلم تقرأ وردك، أو نحو هذه العبارة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. فثقل البطن والشبع مما يجعل الشيطان يتسلط على الإنسان في هذه الحالة ويسول له الباطل، أو على الأقل يثبطه عن الطاعة. فعلى المسلم أن يجتنب مورثات إفساد القلب ومسببات إفساد القلب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم ليتأمل أن هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا لو أنزله ربنا على جبل لجعله دكا، لكان هذا الجبل دكا رضراغا من عظم هذا القرآن ومن جلالة مواعظه وعظمة زواجره. فما بالنا بقلوبنا التي أصبحت الآن إلا قلة قليلة من الناس أصبحت كالحجارة أو أشد قسوة، والحجارة منها ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله. أفترضى أن يكون قلبك أيها المسلم أقسى من الحجر؟ لا يخالك ترضى ذلك، فعد إلى ربك واعمل على إصلاح قلبك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن القلب هو ملك الأعضاء، إذا استقامت الأعضاء، وإذا اعوجت الأعضاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موفقين أينما كنا، وأن يصلح قلوبنا ويهدينا سواء السبيل، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
تبارك وتعالى الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بذلك. والآن نعرض بعض الأسئلة على الشيخ حفظه الله، فيقول: أحد الإخوة هل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سهى في بعض صلواته دليل على انشغاله عن الخشوع أحيانا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المصطفى صلى الله عليه وسلم قد سهى عن صلاته عدة مرات كما ثبتت بذلك الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدلنا على أن الخشوع ليس واجبا من واجبات الصلاة، وإنما هو مستحب، وأن الإنسان مهما عظم ومهما كبر في القدر فإنه قد لا يسلم من الانصراف عن صلاته والاشتغال عنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حدث منه ذلك لأجل التشريع، وهذا منة من الله سبحانه وتعالى ليعلمنا أننا لا نستطيع أن نأتي بالصلاة في خشوع كامل، وليعلمنا سبحانه وتعالى الحكم الشرعي عندما يسهى الإنسان في صلاته ويشتغل ببعض الأمور أو تلتبس عليه عدد ركعات الصلاة، لأن السهو لا يستلزم منه أن يكون من الاشتغال عن الصلاة، بل قد يكون الإنسان يخطئ في حفظ عدد الركعات أحيانا وفي عدد السجدات، كما يحصل لبعض الناس من التشكك هل صلى ثنتين أو ثلاث، ولا يعني ذلك أنه قد انصرف عن صلاته، فالشك يرد على الإنسان في أموره العادية ولو لم يخرج عن الموضوع الذي هو موجود فيه.
وردت إلينا عدة أسئلة في موضوع واحد، شيخ يسألون عن أسباب الخشوع في الصلاة.
أسباب الخشوع في الصلاة: الحرص الكامل على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، فكلما كان التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر كانت دواعي الخشوع أكثر. ثانيا: الالتزام بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور تعين على الخشوع، وهي عدم الصلاة في حالة مدافعة الأخبثين، وعدم الصلاة عند حضرة العشاء، وعدم الصلاة عند غلبة النوم، وكل ذلك ثبتت به الأحاديث، وهي دالة على أن المسلم إذا حدث أمر يشغل باله عن الخشوع في الصلاة فعليه ألا يأتي إلى الصلاة حتى يقضي هذا الشغل ويكمله، إلا إذا ضاق وقت الصلاة عن الإتيان بها فواجب عليه أن يبادر إليها قبل فوات وقتها. وليس معنى هذا أن الإنسان يتشاغل عن صلاة الجماعة بمثل هذه الأمور دوما وأبدا، وإنما نقول للناس عليكم أن تستعدوا وتتأهبوا قبل الأذان، وأن تحاولوا إكمال جميع طلباتكم قبل الأذان، حتى إذا أذن المؤذن وإذا النفس فارغة للصلاة فحسب. أما كون الإنسان يتعلق بأننا نقول أنه لا يحضر الصلاة وهو يدافع الأخبثين وهو بحضر الطعام وهو في حالة النوم فيأخذ ذلك ذريعة إلى ترك صلاة الجماعة وما شابه ذلك، فلا، عليه أن يعرف أنه يجب عليه أن يأتي إلى صلاته وقد تخلى من جميع العوالق وجميع الشواغل التي تشغله فيحسب لها حسابا.
وهذا السائل يسأل ولا يقصد إماما بعينه، يقول: أحيانا أفقد الخشوع في الصلاة، وهذا الفقدان لسببين: الأول زيادة الإمام لصلاة الفرض، زيادة الإمام لصلاة الفرض وطولها عن حدها، والثاني صوت الإمام.
أما بالنسبة للتطويل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يخفف الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في الناس المريض وذا الحاجة وما شابه ذلك، فواجب الإمام أن يخفف على الناس في الصلاة. ولكن ما هو ضابط التخفيف في الصلاة؟ لو جعلنا ضابط التخفيف في الصلاة إلى الناس وعقولهم لتباينوا تباينا كثيرا، فبعض الناس يعتبر قراءة الإمام بعد الفاتحة مدهان متان يعتبرها تطويلا، وبعض الناس يعتبر قراءة الإمام بعد الفاتحة سورة البقرة ليست تطويلا. إذن فما هو الضابط في التطويل من عدمه؟ الضابط كما رجح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتطويل والتقصير إنما ينظر إليه بمنظار الشرع، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فلا يعتبر تطويلا ولو عده الناس تطويلا. ولذا فإن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، والصافات قد علم طولها. إذن فالتطويل مرجعه إلى الشرع، والشارع كان يقرأ في صلاة الفجر بالطوال المفصل من سورة قاف وقيل الحجرات إلى سورة عمة النبأ، وفي العشاء من أوساط المفصل من سورة النبأ إلى والضحى، وفي المغرب بقصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر المصحف. فهذه هي الوتيرة الغالبة عليه الغالبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يخرج عن ذلك أحيانا كما قرأ في المغرب بالطور وبالأعراب وما شابه ذلك، فيراعى في ذلك الخروج أحيانا. هذا أمر. الأمر الثاني قوله إن الإمام ليس حسن الصوت، هذا في الغالب لا يؤثر على عدم على فقدان الخشوع في الصلاة، فإن حسن الصوت مطلوب وحبذا لو وجد، فإذا لم يوجد فعلى المسلم أن يحاول أن يتفكر في ألفاظ فيما يصل عليه من كتاب الله جل وعلا وفيما يقول هو من الأذكار بغض النظر عن حسن الصوت وعدمه، فعلى هذا الشخص أن يراعي ما ذكر.
هنا بعض الأسئلة متعلقة بالدرس. يقول ما صحة حديث ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل من أبي بكر على الأنبياء والمرسلين؟
هذا حديث ضعيف وليس بصحيح، إنما ذكرت أنا دون نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر مما ورد في سيرته من مجموع ما ورد في سيرته يدل دلالة صريحة على أنه أفضل الناس إيمانا بعد الأنبياء.
لقد ذكرت يا شيخ كلاما شيقا مفيدا للإمام العلامة ابن القيم، ففي أي كتاب ذكر هذا الكلام؟
ابن القيم رحمه الله ذكر الكلام في مسألة قسوة القلب أو في مسألة أقسام الناس في الصلاة، هذا هو أقسام الناس في الصلاة، هذا في الوابل الطيب لابن القيم رحمه الله تعالى. وبالنسبة لمفسدات القلب فإن ابن القيم ذكرها في كتابين، في مدارج السالكين في الجزء الأول وهو يشرح قول أبي إسماعيل الهروي، وفي الكتاب الثاني كتابه الفوائد.
ما المقصود من قوله تعالى وسيماهم في وجوههم من أثر السجود؟
سيماهم في وجوههم من أثر السجود أن الجبهة أن وسط الجبهة يكون قد تغير لونه عن بقية أجزائها لكثرة السجود وطوله. ومن حجر
بعض الأسئلة التي وردت من عند الأخوات النساء جاءت هذا الموضوع شيخ، هل الخشوع في الصلاة فقط مستحب ليس بواجب؟ وهنا كذلك سؤال يقول: هل يجب علي إعادة الصلاة إذا تأكدت من عدم الخشوع فيها؟
قلنا إن الخشوع في الصلاة ليس بواجب، في دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراب. فإذا انقضى النداء رجع، فإذا ثوب الصلاة أدبر، فإذا انقضى التثويب رجع، ثم يحول بين المرء وبين صلاته فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكره. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليبني على ما استيقن وليصل سجدتين للسهو، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دلالة على عدم وجوب الخشوع في الصلاة، ولكننا نقول إن العلماء قد أجمعوا على أن الثواب في الصلاة مرتب على الحضور فيها. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما لك من صلاتك إلا ما عقل. فإذا لم تعقل جزءا من هذه الصلاة فقد فات عليك أجره وثوابه. أما بالنسبة لإعادة الصلاة لمن لم يكن خاشعا فلا إعادة، لأن هذه الإعادة ليست مشروعة، ولأن فقدان الخشوع قد لا يسلم منه كثير من الناس، ولأننا لو فتحنا باب الإعادة لم فتح باب الوسوسة، وباب الوسوسة يجب إغلاقه وإغلاق الطرق المفضية إليه. فلا يجوز للإنسان أن يعيد الصلاة المكتوبة من أجل أنه قد وسوس فيها أو أنه قد انصرف. وليس معنى هذا أننا نهون من هذا الأمر، لا، بل نحن نحث المسلم على أن يحفظ صلاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وليكن في علم الجميع أن المسلم إذا بذل جهده في إحضار قلبه في صلاته فإن الله جل وعلا يثيبه، ولو خرج عن صلاته يمنة ويسرة أحيانا وتارة وتارة، لأنه فعل ما يستطيع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذن فإجماع العلماء على أن الأجر في الصلاة على قدر الحضور فيها بوعى ذلك.
المحاضرة في الصلاة، فنذكر الأسئلة التي جاءت في هذا الموضوع، في موضوع الصلاة.
امرأة تسأل عن طفل صغير، هل تحمله في الصلاة أو لا؟ نعم، يجوز لها أن تحمله في الصلاة كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة، ولا يضيرها كثرة الحركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك.
ما حكم تغيير النية في الصلاة؟ فمثلا إذا كان الشخص يصلي الفريضة وفي أثناء الصلاة غير النية واعتبر صلاته هذه سنة أو العكس.
تغيير النية عند الفقهاء فيه تفصيل، فإن دخل في فرض ثم قلبه إلى نية صحت نيته، لأن نية الفرض أوسع من نية النفل. أما العكس فلا يصح عند فقهائنا رحمة الله تعالى عليهم وهو الصحيح. فإذا كان الإنسان شرع في النفل ثم قلب النية فيه إلى فريضة بطل النفل وبطلت الفريضة في أصح قولي العلماء، بطل النفل لوجود التردد في النية، والنية لا بد أن يستحضرها في جميع أجزاء صلاته، وبطل الفرض لأن الفرض أكبر من النفل، فانتقال الإنسان من نية النفل إلى نية الفرض لا يتصور.
لازالت الأسئلة متعلقة بالنساء. ما حكم تغطية الكفين في الصلاة؟
لا يجوز للمرأة أن تغطي كفيها ووجهها في الصلاة إلا إذا حضر رجال أجانب، فعليها أن تغطي وجهها وكفيها. المرأة لا بد أن تغطي كفيها في الصلاة ولا يظهر منها شيئا، لأنها عورة فيجب عليها أن تستر عورتها، وكذلك الرجلين يجب عليها أن ترخي الستار العباة أو الجلباب عليها لأجل سترها. أما الوجه فإنها تكشفه إلا إذا حضرت مع الرجال الأجانب فإنها تغطي.
يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها مقتدية بإمام المسجد إذا كان المسجد قريبا من البيت؟
إذا كانت تشاهد المأمومين أو تشاهد الإمام وهي في بيتها فيجوز لها أن تقتدي به، هذه صورة. الصورة الثانية إذا كانت تسمع صلاته وليس بينها وبينه شارع ممر يعبر منه الناس، والأحوط في مثل هذه الأمور ألا تفعل في الصورة الأخيرة، وإنما تفعل في الصورة الأولى وهي إذا رأت الإمام أو رأت من خلفه من الناس، فإنها ولو كانت في بيتها تصلي كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وكما هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
هناك صلاة تسمى صلاة الحاجة،
أعلم صلاة تسمى صلاة الحاجة، ولكن هنا صلاة الاستخارة وصلاة التوبة وما شابه ذلك، فأنا لا أعلم صلاة تسمى صلاة الحاجة.
وهل الرواية التي يقول فيها الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال إن هذا الرجل يطلب من الله الملح في هذه الصلاة، هل هذا صحيح؟ السائل إنني عندما أصلي جماعة أحيانا أبكي كثيرا ولكن أخاف الرياء فماذا أفعل؟
إذا كنت تخاف الرياء فعليك أن تستحضر وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة، وأن عملك إذا انصرف لغير الله جل وعلا مردود عليك مهما كان حجمه من الكثرة أو عدمها. ومما يطرح في هذه المسألة مسألة ما لو طرأ عليه الرياء في صلاته فما حكم صلاته، فطرأ الرياء على المسلم في صلاته لا يخلو ذلك، إما أن يكون الرياء طارئا مع تكبيرة الإحرام فهذا تبطل به الصلاة ويجب إعادتها لأنه افتتحها ناويا أو مشركا بها غير الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا. وإن كان الرياء قد طرأ في أثناء الصلاة فإن كان خاطرة خطرت ثم دافعها فزالت، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته صحيحة ولا شيء عليه سوى الاستغفار. وإن كان هذا الطروء الرياء قد استمر حتى نهاية الصلاة فإنه يبطلها في الصحيح من أقوال أهل العلم.
أنا شاب متزوج ولكني مبتلى بالنظر إلى النساء، ولكني أرجع فأستغفر وأتوب ثم أرجع إلى النظر مرة ثانية، فهل هذا يؤدي إلى عدم الخشوع في الصلاة؟ وما نصيحتك إلي؟
نعم، كونك استغفرت الله جل وعلا فإنك فعلت ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولكن يجب عليك أن تعرف أن شرط التوبة العزم على عدم العودة للذنب الذي وقعت فيه، فاستحضر ذلك عند توبتك من هذا الذنب، فإنك إذا استحضرته فسوف تجد نفسك مبتعدا عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
هل يجوز الدعاء بعد صلاة الفجر دائما؟
الدعاء بعد المكتوبة إن كان جماعة فهو بدعة، وإن كان بما ورد الشرع به من الاستغفار والذكر ونحو ذلك فهذا مشروع، وإن كان بغير ما ورد الشرع به كأن يسأل الله جل وعلا دبر كل صلاة فجر أن يعني يرزقه كذا وكذا أو أن يجنبه كذا وكذا من الشرور وما شابه ذلك فلا يجوز. أما إن دعا بعد صلاة الفجر أن يديره الله جل وعلا 7 مرات من النار فهذا قد جاء فيه الحديث وإن كان قد تكل ما فيه. فالدعاء بعد الفجر إذا كان ثابتا في الشرع يفعل، وإذا لم يكن ثابتا في الشرع فلا يفعل. الدعاء المفرد، أما الدعاء الجماعي فهو برفع يدين. نعم، لا ما في رفع يدين، لا ما في رفع يدين، يدعو بأذكار ربي أجرني من النار، 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 ربي أجرني من النار 7 مرات. نعم، وغيرها من الأدعية التي وردت دون رفع يدين. أما رفع اليدين فبدعة في مثل هذا الموقف، لأن السلف لم يعهد عن أحد منهم أنه دعا الله جل وعلا بعد الصلاة المكتوبة. فالدعاء إنما يكون بعد النوافل كما جاء في ذلك بعض الآثار، أما الصلاة المكتوبة فلا يدعى بعدها، فلا يدعى بعدها برفع اليدين، وإنما تذكر الأذكار الواردة فقط. الحديث إذا تعلق بها تعلقا دائما فإنها قد تفضي إلى الوقوع في البدع، لأن التعلق بالعمومات من غير ضوابط، الضوابط التي ذكرها أهل العلم، هو باب من أبواب البدع. فنعم ورد في عمومات الحث على رفع اليدين، حتى ألف السيوطي رحمه الله رسالة في أن الدعاء يرفع فيه اليدين، ولكن إجماع الأمة، إجماع السلف منعقد على عدم الرفع بعد الصلوات المكتوبة، ولو وقع ذلك لنقل إلينا، فدل ذلك على عدم مشروعيته، وأن هذا العموم لا يتناول هذا الموضع لأنه مظن الدعاء والسلف لم يدعو فيه، فما كان كذلك فلا يجوز الرفع فيه.
بالنسبة لنفس الموضوع، إذا أحد استدل بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم استجاب في كبر الصلوات المكتوبات،
هذا الحديث إنما هو خاص بآخر الصلاة قبل التسليم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال فإذا فرغ فليتحرى من الدعاء ما يشاء فإنه قمر أن يستجاب له، أو نعم فليتحرى من الدعاء ما يشاء. فالدعاء إنما يكون في دبر الصلاة المكتوبة، ودبر الشيء هو آخره، فدبر مثلا هذا المسجل آخره من هنا، فآخر الصلاة هو ما قبل التسليم وهو دبرها، فيدعو المسلم قبل التسليم وبعد الفراغ من التشهد الأخير بما شاء، بما شاء، ولا يقيد ذلك بالأدعية الخاصة بالأمور الدينية دون الدنيوية كما قال بعض الفقهاء، بل يسأل الله جل وعلا ما شاء نظرا لعموم الحديث في ذلك. لعلنا نكتفي بهذا قدر من الأسئلة.
سؤال آخر يرتبط الموضوع على أحد الإخوة، بالنسبة لأثر عروة رحمه الله عندما وقعت الحية على ابنه، فيقول يعني كيف التوفيق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتل الحية في الحل والحرم وأمرنا
على كل. هذا الأثر ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، ويجب أن يعلم طلبة العلم أن في حال الرقائق والمواعظ يتساهل في ذكر بعض ما يرقق القلوب بخلاف مسألة الأحكام ونحوها، فيجب التشديد في ذلك. ولذا ترى مثل الإمام ابن القيم وغيره في كتبه الوعظية يذكرون آثارا من هذا القبيل لأجل تشويق الناس إلى العناية بالموضوع المطروق. هذا أقوله على أنني أقول إن فعل عروة رحمه الله تعالى قد لا يكون محظورا شرعيا، وذلك لأنه فعل سببا لطرد هذه الدابة وهو دعاء الله سبحانه وتعالى أن يصرف هذه الدابة عن ابنه، فثقته بالله سبحانه وتعالى وقوة توكله على الله جل وعلا أعطاه الجزم واليقين على أن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب له وسوف يصرف هذه الداب عن ابنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
في الختام نشكر الشيخ جزاه الله عنا كل خير.